أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الفهم الإسلامي الذي يؤكد فهم كل رسالات الأنبياء السابقة، عندما نتطلع إلى الكون، إلى الحياة، إلى الوجود، نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان كإنسان محورا للحياة ومحورا للوجود. هذا هو الفهم الإسلامي والفهم النبوي والفهم القرآني. عندما نتطلع إلى قضايا الحياة والوجود، ونعتقد بأن الله سبحانه وتعالى اعتبر وجعل الإنسان أعز مخلوق لديه من بين مخلوقاته جميعها، والله تعالى جعل هذا الإنسان خليفة له، وأمر ملائكته وهم أقرب الموجودات إليه وأطوعهم عنده وأعزهم لديه، أن يسجدوا لهذا الإنسان الأعز والأقرب، أن يسجدوا لآدم أبي البشرية جمعاء. والقرآن الكريم أيضا يتحدث بوضوح أن الله سبحانه وتعالى سخر كل ما في هذا الوجود لهذا الإنسان، ومكن هذا الإنسان من توظيف والاستفادة من مقدرات هذا الوجود، بل أكثر من ذلك، أن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا للإنسان، وخلق الآخرة للإنسان، وخلق الجنة والنار والحياة الأبدية للإنسان. إذا الإنسان هو المحور، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى أو خلقه الله سبحانه وتعالى عاقلا. الإنسان هو إنسان عاقل، أعطاه العقل كما قلنا سابقا، والحرية والاختيار والإرادة والعزم، وحمله المسؤولية الأمانة التي رفضت الجبال والسماوات وكل أركان الوجود الأخرى أن تحملها، وحملها الإنسان. إذن هذا التكريم للإنسان وهذا الإعزاز للإنسان هو ليس رتبة شرف فقط، وإنما هي نتيجة تقبل الإنسان للأمانة وحمله للمسؤولية. وبناء عليه، ففي الفهم الإسلامي أيضا نرى بأن الإنسان هو العامل الرئيسي في كل مجريات الأحداث وما جرى منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. الإنسان هو العامل الرئيسي، وهو الفاعل في حدود الحرية التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، والتي تبقى خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى في حدود السنن الإلهية والقوانين الإلهية. فالإنسان هو الذي يعمر الأرض، الإنسان هو الذي ينشر العدل والسلام والأمن، الإنسان هو الذي يوظف إمكانات الطبيعة، والإنسان نفسه هو الذي يمكن أن يفسد في الأرض ويسفك الدماء ويظلم ويعتدي. إذن المشهد الذي ستكون عليه صورة الأرض والحياة على الأرض، وتبعا لها المشهد في الآخرة والحياة في الآخرة، مرهونة بهذا الإنسان، بعمل الإنسان وبسعي الإنسان وبفعل الإنسان. ومن هذا الموقع يجب أن نلتفت طبعا إلى موقعنا، إلى مسؤولياتنا وما هو ملقى على عاتقنا. في التاريخ هناك كان محاولات لتضييع هذه المسؤولية، هناك من جاء في مرحلة من مراحل التاريخ ليقول لا، الإنسان لا يملك هذه الحرية ولا هذه الإرادة ولا هذه القدرة، بل الإنسان مجبر على أفعاله وعلى أقواله وعلى ما يعتقد وعلى ما يؤمن. طبعا هذا ما يسمى في المرحلة الإسلامية بمذهب الجبر والجبرية، وهناك من قال بهذا قبل الإسلام أيضا. طبعا هذا القول لا يستند إلى أي دليل ولا إلى أي منطق، وهو في الحقيقة مذهب سياسي استخدمه بعض السلاطين وبعض الملوك لتبرير وتغطية جرائمهم وخطاياهم وأفعالهم الشنيعة، من خلال القول للناس من خلال هذه الفكرة أن هذا الملك مجبر، لأن الإنسان مجبر على أفعاله، فعندما يقتل هو مجبر من الله على القتل، لأن الله يجبر الإنسان على أفعاله، وعندما يظلم هو مجبر على الظلم، هو مسكين، لو خل الأمر لإله لما قتل ولما ظلم، ولكنه مجبر على الظلم وعلى القتل. طبعا لست الآن بصدد الدخول في نقاش كلامي أو عقائدي، ولكن كما يقول العلماء يكفي أرد على هذا الادعاء الذي لا يستند إلى دليل وإلى منطق، أن هذا الأمر يعني نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى توعد في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه الأكرم وأنبيائه جميعا، توعد المجرمين والمفسدين والقتلة بالعذاب الشديد والعذاب العظيم، فلو كان هو الذي يجبرهم على القتل وعلى الإفساد وعلى الظلم فكيف يعاقبهم؟ أليس هذا ظلما؟ وهل الله تعالى يظلم عباده؟ على الإطلاق لا. إذن القول بأن الإنسان مجبر على أفعاله هو قول مردود، وكذلك ما يحاول بعض أن ينشره من ثقافة، وما زال هذا الأمر موجودا حتى في زماننا المعاصر، محاولة القول بأن ما يجري في حياتنا فيما يعني الأحداث والتطورات الأمنية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية ومشاكل، أن هذا الأمر مرتبط ومرتهن لحركة الأفلاك والكواكب والنجوم والأبراج ومشاكل، وهذا أيضا غير صحيح. ولذلك نجد في هذه الأيام خصوصا مع رأس السنة الميلادية سوقا مفتوحا لكل هذه التوقعات أو التنبؤات من موقع فلكي أو دراسة الأبراج أو مشاكل. نحن لا نعتقد أن للكواكب وللنجوم وللفلك صلة بحياة الإنسان ومصير الإنسان ومستقبل الإنسان. إلا في حدود السنن الطبيعية التكوينية كموجودات تؤثر على الكرة الأرضية مثل الشمس ومثل القمر، ضوء وظلمة وعتمة وبرد وآثار طبيعية. أما أنها بها ترتبط الأحداث السياسية، يعني هلا إسرائيل هاجمة على غزة لأنه ما بعرف البرج الفلاني مدري اليوم الفلاني مدري الهلال الفلاني، هذا ما له أي علاقة على الإطلاق. فعل الإنسان، سعي الإنسان هو الذي يحدد مصيره ومستقبله في الدنيا وفي الآخرة. كذلك الإنسان هو خارج سيطرة المخلوقات الأخرى، هو خارج سيطرة الجن على سبيل المثال. هناك أخطاء شائعة تتحدث عن تسلط الجن على الإنسان، على الإنس، هذا غير صحيح، بل بحسب الخلقة يبدو أن الإنسان هو الأقدر على التسلط والسيطرة وتسخير الجن من قدرة الجن على تسخير الإنسان. وإلا إذا الإنسان نتيجة ضعفه وبإرادته هو وبممارسته هو تحول إلى ألعوبة بيد الجن. وحتى الشيطان الذي ننسب إليه أفعالنا السيئة والكريهة، في الحقيقة حتى الشيطان الذي هو إبليس، طبعا بالمناسبة يعني للشباب الجدد أقول الشيطان هو ليس فكرة غائمة عائمة، لا، هو موجود خارجي. إبليس هو اسم لشخص من الجن، كما أن هناك بشر، أنا وأنت اسمنا فلان وفلان وفلان وفلان. الجن هو موجود مثلنا، في رجال ونساء ولهم أسماء. كبير هؤلاء الجن اسمه إبليس، وإبليس هذا له جنود، جنود إبليس الشياطين هم من الجن ومن الإنس وليس فقط من الجن. أما إبليس الشيطان الأول المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى فهو من الجن. حتى إبليس هذا ليس له سلطان على الإنسان، ليس له سلطان علينا، ولا يستطيع أن يفرض علينا أو أن يجبرنا على أي عمل، لا على قتل ولا على سرقة ولا على ضلال ولا على جريمة ولا على أي من المعاصي والذنوب التي يدعونا إليها. كل ما لدى إبليس وجنود إبليس هو التضليل، التزيين، الخداع، يعني هو بيلعبنا بعقلاتنا بالتعبير العامي. كل ما يملكه إبليس هو أنه بيلعب عقلاتنا، يزين لنا الشر خيرا، الفساد مصلحة، السوء عملا جيدا، هيك بيجي بيعملنا تزيين، بيستفيد من رغباتنا، بيحكينا على حسب رغباتنا أهواءنا شهواتنا، فيستغل هذه الرغبات وهذه الشهوات وهذه الأهواء ليدفعنا إلى ارتكاب الجريمة أو الذنب أو المعصية. أما هو فليس له سلطان. ويوم القيامة عندما كما ذكرت ليلة أمس، عندما يحشر الناس بيجوا الناس لإبليس بيقولوا له أنت اللي قلت لنا هيك، أنت اللي أخذتنا بهذا الطريق، أنت اللي فوتنا بالإزاز مثل ما بنقول نحن بلبنان. هو بيتبرأ منهم بيقول ما كان لي عليكم من سلطان، أصلا ما لي سلطان عليكم، ما لي سلطة، ما لي قدرة، سوى أنه أنا دعوتكم فاستجبتم لي، أنا حكيتكم، أنا بينت لكم، زينت لكم، ضللتكم، حكت عليكم وانتم مشيتوا معي، شو خصني انا؟ انا قلت لكم امشوا معي، اجبرتكم تمشوا معي، انا بس حكيتكم. اذا حتى الشيطان، حتى ابليس هو ليس له سلطان على الانسان. الانسان هو صاحب السلطان على نفسه وعلى ميوله وعلى امكاناته وعلى قدراته وعلى طاقاته، وهو يستطيع ان يواجه ابليس وان يرفض تزيينات وتضليلات وخداع إبليس له في أي أمر من الأمور. حتى الملائكة الله سبحانه وتعالى لم يسلطها على الإنسان لتجبره على فعل أو على ترك، الملائكة لها مسؤولية الحفظ، لها مسؤولية الكتابة، لها مسؤولية الحفاظ على نظام الوجود، ولكن الملائكة لا تتدخل في حياة الإنسان ولو من موقع الخير لتجبره، لتلزمه، لتفرض عليه قهرا وتكوينا فعلا أو تركا. لا، إرادة الفعل وإرادة الترك، السعي، العمل، القول، ما يخطر في ما تؤمن به وما لا تؤمن به يعود إليك. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه الحرية وأعطاك هذه الإرادة وأعطاك هذا الاختيار. بل أقول لكم أكثر من ذلك، وأنا لا أعتقد أن هناك فكرا أو عقيدة أو أيديولوجية أكرمت الإنسان كهذا الإكرام في رسالات الأنبياء وفي دين الإسلام وفي رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر من ذلك، ذهب الإسلام للقول أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان، ومن باب إكرام الإنسان وإعلاء شأن الإنسان وقيمة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان موردا للاستجابة الإلهية وللطف الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى علق مشيئته في العديد من الأمور بمشيئة هذا الإنسان، أنه أنت عبدي أنت شو بدك، على قاعدة إن لله رجالا إذا أرادوا أراد. في عنا كثير من الأمثلة الواردة على هذا الصعيد. مثلا الله سبحانه وتعالى بيقول للإنسان إذا أنت بتصل رحمك أنا بزيد عمرك، بطول عمرك. فربط الله سبحانه وتعالى مشيئته بإطالة عمر هذا الإنسان بإقدام هذا الإنسان على صلة الرحم. في موارد أخرى الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان إذا تتصدق على الفقراء والمساكين والأيتام أنا أدفع عنك البلاء. هون صار الموضوع يرتبط بالمشيئة الإلهية خارج دائرة الواحد زائد واحد يساوي اثنين. في المسار الطبيعي أنت ستواجه بلاء ما، مصيبة ما، الله تعالى يقول لك تصدق على الفقراء والمساكين والأيتام أنا أدفع عنك هذا البلاء. مشيئة الله بدفع البلاء تصبح مرتبطة بفعلك الخارجي. كذلك مثل ثالث، أن الله سبحانه وتعالى مخلي وسائل للعلم، طلب العلم، أنه بيجي واحد بيدرس بيقرأ بيروح عند أستاذ إلى آخره. ولكن الله تعالى في مجال، في هذا المجال يقول لبعض العلماء، لبعض المتعلمين، أنهم إذا أنفقتم علمكم وعلمتم الناس بصدق الله تعالى يعلمكم، الله تعالى يزيدكم علما، الله تعالى يلقي نور العلم في قلوبكم وفي صدوركم. هذه مشيئة إلهية مرتبطة أيضا بفعل الإنسان. ومن جملة الأمثلة التي عشناها سويا ولا أمثلة كثيرة في التاريخ، أنه القتال والجهاد والمواجهة العسكرية بالواحد زائد واحد يساوي اثنين ممكن ما تعطيك نصر، ممكن ما تعطيك صمود، ويمكن أن تلحق بك هزيمة نكراء. ولكن الجهاد بصدق، الجهاد بإخلاص، الجهاد بتوكل على الله سبحانه وتعالى، أن يكون جهادك لله ونصرة لله وللحق، فالله سبحانه وتعالى في المقابل يعطيك النصرة، يشاء لك النصرة، يثبتك ويعطيك القوة على الصمود والقوة على صنع النصر. إذن إلى هذا الحد الإنسان له تأثير في حياته وفي وجوده وفي دنياه وفي آخرته، إلى حد أن الله سبحانه وتعالى يربط في بعض المجالات مشيئته بمشيئة هذا الإنسان وفعل هذا الإنسان وإرادة هذا الإنسان بناء على ما تقدم. طبعا هذا السرد كله لأنه بدنا نوصل لمحل في تحميل مسؤوليات. بناء على ما تقدم وعلى أن الإنسان هو المحور في الحياة وهو العامل الرئيسي، كان هدف حركات الأنبياء ورسالات الأنبياء ودعوات الأنبياء وجهود الأنبياء هو تربية هذا الإنسان اللي هو هالقد عزيز عند الله، قريب عند الله، الحياة كلها، الوجود كله، الدنيا والآخرة مصنوعة من شانه. طب نجي هذا الإنسان، يجوا الأنبياء ليربوه ويهذبوه ويعلموه ويهدوه وليستفيد من كل ما أنعم الله تعالى عليه في طاقاته الشخصية، في من حوله وفيما حوله، لما فيه خيره وسعادته وسعادة الناس من حوله في الدنيا وفي الآخرة. هذا الهدف المركزي والحقيقي لحركة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك وبناء على كل هذا نجد بأن في المفاهيم الإسلامية والقرآنية نقول بأن التغيير يبدأ من الإنسان. عندما نعمل عملية تغيير، عندما نعمل عملية إصلاح، الأمر يبدأ من الإنسان قبل أي شيء آخر. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا في عنا في مجتمعنا أو في بيئتنا أو في حياتنا ظلم، فساد، اضطهاد، استبداد، أو حكومة ظالمة، موضوع ما بيجي من الشكليات، أنه والله منبدل، أنه هن قاعدين بهالمدينة مننقل مكاتبهم على مدينة تانية، أنه عددهم مثلا 20 منعملهم 10، أنه ألقاب وأسماء كات بنعمل ألقاب وأسماء كات، آليات عملهم منبدلها. مش هذا جوهر الموضوع. جوهر الموضوع هو هؤلاء الحكام، هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأناس، هل هم صالحون أم هم فاسدون؟ من كان فاسدا لا يمكن أن يقيم حكما صالحا، من كان فاسدا لا يمكن أن ينتج عنه إلا الفساد. وبالتالي إما يجب تغيير الأنفس أو يجب تغيير الأشخاص. أي عملية تغيير في التاريخ هي يجب أن تبدأ من الإنسان، من الناس أنفسهم. من هنا جاءت التربية الإيمانية والدينية، محورها أيضا الإنسان، لأن الإنسان هو محور الحياة ومحور الوجود. لما نجي للتربية الإيمانية والدينية نجدها أنها تواكب الإنسان ليس منذ بدء خلقه، حتى قبل بدء خلقه، يعني قبل انعقاد نطفته. هون أنا بدي أحكي هذه المرحلة، يعني حتى قبل الزواج، حتى قبل العلاقة الجسدية التي تنتج جنينا وطفلا ويتولد من خلالها إنسان. الديانات السماوية أكدت بشدة على موضوع الزواج مثلا، أنه يجب أن تكون العلاقات علاقات مشروعة في إطار زواج قانوني وزواج شرعي من خلال عقد. وهذا الأمر لا يرتبط فقط بآثار هذا الأمر على الزوج والزوجة أو طرفي العلاقة، وإنما يرتبط أيضا بالأولاد. عندما أقول ولد أعم من ابن أو بنت. الأولاد، وهذا ثابت علميا، الأولاد الذين هم نتاج علاقة غير شرعية يتأثرون معنويا وروحيا وتكوينيا بهذه العلاقة غير الشرعية. ومن والأسف الشديد اليوم من جملة المظالم والجرائم التي ترتكب أن الكثير ممن يرتكبون هذه المظالم والجرائم قد يكونوا أولاد غير شرعيين. وإصلاح الأولاد غير الشرعيين، طبعا هذا ليس أمرا ميؤوسا منه، ولكن الإصلاح يحتاج إلى جهد تربوي أكبر من الأولاد الشرعيين. التركيز على مسألة الزواج أيضا من أجل أن يكون الامتداد النسل البشري والوجود البشري قائم على علاقة شرعية فيها أقل آثار نفسية أو معنوية سلبية على حياة الناس وعلى استمرار حياة الناس. وحتى في إطار الزواج، عندما يأتي الإسلام ويؤكد على الزواج واستحباب الزواج وأهمية الزواج وقيام الأسرة، يدلنا على الأساس الذي يجب أن تقوم عليه عملية الزواج. الإسلام ما بيحرم الزواج على أساس الجمال، أن واحد يفتش على جمال سواء الرجل أو المرأة، ولا يحرم الزواج على أساس المال، ولكنه يقول إن قيام أسرة على قاعدة الجمال أو المال هذا لا يعطيها الاستمرارية، ولا يعطيها الضمانة، ولا يعطيها الدفء، ولا يعطيها السكينة التي يريدها الله تعالى من خلال الزواج. وإنما الأصل هو البحث عن الالتزام الإيماني والأخلاقي والسلوكي والطهارة والعفة والنقاء والصفاء والصدق، لأن هذا يمتن العائلة والأسرة ويمنعها من التفكك، وأيضا له آثاره في الأولاد. ولذلك ورد في الأحاديث أن يجب أن يختار الإنسان، المرأة تختار زوجها ولا يفرض عليها زوجها، ورجل يختار زوجته ولا يفرض عليه، وعلاقة الزوجية قائمة على الاختيار والقبول من الطرفين، والإجبار يخل أو يعطل شرعية هذا الزواج. وعندما يذهب إلى الاختيار يجب أن يكون اختياره على أسس سليمة وواضحة، وهذا في تشريعات طويلة، بعضها في دائرة الحلال والحرام والوجوب، وبعضها في دائرة الاستحباب والكراهة، وهذا يحتاج إلى وقت. كذلك أثناء فترة الحمل هناك الكثير من الأمور التي تتحدث عنها الشريعة فيما ينبغي وفيما لا ينبغي، فيما يرتبط بعناية الأم وعناية الأب وعناية العائلة والعناية الطبية والنفسية ومشاكل. وكذلك منذ الولادة وإلى ما بعد الولادة هناك مسؤولية كبيرة جدا على الأب وعلى الأم وعلى العائلة، مسؤولية الرعاية والحضانة والكفالة والتربية. أحيانا للأسف الشديد في بعض العائلات التي يحصل فيها طلاق أو وفاة أو شهادة يحصل بعض المشاكل الحادة على كفالة أو رعاية أو حضانة الأولاد. المسألة هنا ليست مسألة سلطة، وإنما هي مسألة مسؤولية تربوية حقيقية، ومسؤولية يحاسب الإنسان عليها أمام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الأب والأم هنا مسؤوليتهم رعاية هؤلاء الأولاد، تربية هؤلاء الأولاد، وبالتالي من جملة مسؤوليات التربية التعليم، التفهيم، التلقين، الإرشاد، شو المليح شو المش منيح، شو الغلط شو الصح، ووصولا إلى تطوير قدرات هؤلاء الأولاد على كل صعيد. من جملة الأمور التي أكد عليها الإسلام في التربية الصالحة، من جملة الأمور التي أكد عليها بقوة هي مسألة المال الحلال. هم بدي ألفت أن إطعام الأولاد من المال حرام يؤدي إلى آثار تكوينية نفسية روحية خاطئة وسلبية في حياة الأولاد. الأب والأم كما يجب أن يكونوا حريصين على صحة الأولاد فلا يطعموهم ما يضر بجسدهم وصحتهم، كذلك لا يطعموهم ما يضر بروحهم ونفسهم وصفائهم ونقائهم، ومن جملة ذلك إطعامهم ما هو نتاج المال الحرام. ونحن نعرف أن الذي يتربى عظمه ودمه ولحمه على المال الحرام سيصعب إصلاحه في المستقبل. بناء على هذه المسؤولية التربوية يجب أن ألفت أيضا إلى أمر اجتماعي مهم. بعض الناس يتصور أنه مسألة الذرية وكثرة الأولاد من الأمور التي يتم التشجيع عليها، صحيح، ولكن ليس كيفما كان. يعني هلا خلافا يمكن بعض الناس بيحكوا عن القنبلة الديموغرافية وعن الزحف الديموغرافي ومشاكل. المسألة لا ينظر إليها الإسلام من الزاوية الكمية. أنا أقول لكم بصراحة، لما واحد بده يجيب أولاد، حتى موضوع عدد الأولاد، شو بدي بالعادة الشرعية وبالعادة الغربية؟ هناك مسؤولية شرعية عندما ننجب أولادا، هناك مسؤولية شرعية عن رعاية الأولاد وتربية الأولاد وتعليم الأولاد. يعني ما هو شائع في بعض مناطقنا أنه ما تواخذوني بالعامية بيقول أنه بخلف وبزت بالشارع وبيترك الشارع هو يربي الولد، هذا تخلف عن المسؤولية الشرعية. الله سبحانه وتعالى في القرآن يخاطب: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كما أنك مسؤول عن أكله وشربه وصحته، أنت مسؤول عن تربيته وروحه وآخرته أيضا، ويجب أن تتحمل هذه المسؤولية. فإذا كان الإكثار من الأولاد يضيع هذا الجانب التربوي، هذا الجانب الكفالي والرعائي، هذه مشكلة كبيرة تواجهها بعض العائلات. ولذلك نجد الكثير من الأحاديث التي تتحدث عن ثواب، الثواب العظيم الذي ينال الأب والأم والعائلة التي تربي أولادها تربية صالحة. هذا له ثواب في الآخرة، له آثار ممتازة في الدنيا، وحتى الولد الصالح مما يبقى للإنسان بعد وفاته، عندما يموت الإنسان ينقطع آثاره وأخباره وفعله في هذه الدنيا إلا من أمور ثلاث، من جملتها الولد الصالح الذي يدعو له، الذي يهدي إليه الخيرات، بل إن العائلة الأب والأم هم شركاء في ثواب ما يفعله هذا الولد الصالح، لأنهم هم الذين ربوه على الصلاح وعلى الأخلاق وعلى العمل الحسن. وهنا يأتي التأكيد أكثر في مسألة البنات، الإناث، المرأة، النساء، لأن المرأة أشد تأثيرا في تربية الأجيال من الرجال، وهذه حقيقة، وهذا توزيع مهام إلهي، الله لما خلق الناس وزع بيناتهم المهام بهذه الطريقة. المرأة التي هي أشد تأثيرا في تربية الأجيال تأدي التوصية الإسلامية لتربية البنات والتأكيد على تربية البنات أكثر، حتى جاء في بعض الأحاديث الشريفة أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعد مع بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كان عم يحدثهم، فجاءوا وصلوا بالنقاش لموضوع تربية البنات ومن يرزق البنات. وبتعرفوا بهذيك البيئة للأسف حتى ما زال هذا الأمر ممتد يعني مع الأجيال، كانوا يتعاطوا مع قصة أن واحد يرزق بنت، يعني أنه هاي مصيبة وترى وجهه مسودا وهو كظيم، ويعتبر أنه هذا أمر لا يعتز به في الحد الأدنى، بدناش نقول أكثر من هيك. وكان معروف مسألة وأد البنات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا، أنه الله سبحانه وتعالى لما بيوز الإنسان بنت هذه هي رحمة من الله، هذا تلطف من الله سبحانه وتعالى، إلى أن يصل في موضوع التربية. بيقول في بعض الأحاديث أنه إذا الله سبحانه وتعالى عطى إنسان 4 بنات رباهن تربية صالحة وكنا صالحات في حياتهم، في سلوكهم، في أعمالهم، في أخلاقهم، الرسول بيقول أنا ضامن له الجنة، طبعا للبي والأم، أنا ضامن له الجنة. قالوا له يعني هن استغربوا، طبعا البي والأم اللي بيربوا 4 بنات صالحات هم صالحين، يعني هم مو جايين من محل تاني، لكن الرسول بيقول أنا أضمن له الجنة. فهم لما استغربوا قال لهم مش 4 بنات، 3 بنات، اللي الله بيعطيه 3 بنات بيربيهم تربية صالحة أنا أضمن له الجنة. قالوا له 3 يا رسول الله؟ قال لهم مش بس 3، 2 اللي الله بيرزقه 2 بيربيهم تربية صالحة أنا ضامن له الجنة. هم كمان استغربوا قالوا له حتى 2؟ قال لهم 1، اللي الله بيرزقه 1 بيربيها تربية صالحة أنا ضامن له الجنة. ليش هذا التأكيد؟ قال هيك لازم نحب يجينا بنات، يعني طبعا بشرط أن نربيهم تربية صالحة. ليش هذا التأكيد؟ لأنه عندما يكون في مجتمع ما، في بيئة ما، نساء صالحات وأمهات صالحات وزوجات صالحات، هناك وضع مختلف، ثقافة مختلفة، سلوك مختلف، أخلاق مختلفة، مش بس في الحياة الاجتماعية، في الحياة العائلية، في الحياة الأسرية. المرأة الصالحة هي التي توجد السكن في العائلة، طمأنينة في العائلة، في البيت، في البيئة، في المحيط. وحتى في البعد الجهادي نحن ندرك جيدا، وهذا ما شهدناه في حروب رسول الله صلى الله عليه وآله، في كربلاء، في لبنان، في فلسطين، في العراق، في كل ساحة يوجد فيها مقاومة، أن الزوجات والأمهات والنساء والبنات لها تأثير كبير جدا في تثبيت العزائم وتقوية العزائم وتغيير الكثير من ملامح الصراع والمعركة. ولذلك كان هذا التأكيد الكبير. إذن هذا جانب في موضوع التربية. أيضا هذا الإنسان الذي هو محور، جاء الإسلام ليؤكد على موضوع طلب العلم، طلب المعرفة، تحصيل المعرفة والعلم، إلى جانب الالتزام الأخلاقي، لأن الجهل يحول الإنسان إلى وسيلة بيد الشيطان، إلى أداة بيد الشيطان، يلعب به، يخدعه، يزين له، يضله. لست بحاجة الحديث الآن على مخاطر الجهل وعلى حسنات العلم، ولكن يجب أن نتوجه أيضا في هذه المناسبة إلى الشباب وإلى الأهل، لأقول يجب أن نؤكد على مسألة تحصيل علم ومواصل الدراسة والبقاء على مقاعد دراسة. في لبنان هناك مشكلة تسرب دراسي بسبب مشاكل اجتماعية ومالية واقتصادية معروفة، ولكن الأهل يجب أن يتحملوا هذا الأمر، والكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، والشباب والصبايا أيضا يجب أن يكونوا جادين، أن يملكوا إرادة وعزم العلم والمعرفة، لأننا نحن بحاجة إلى شباب متعلم، إلى شباب عارف، إلى شباب مثقف، إلى شباب متخصص. نحن نريد أن نواجه كل تحديات في بلدنا، نحن يجب أن نواجه المشكلات اقتصادية ومالية وسياسية وأمنية وطبية وإلى آخره. يجب أن نعمل على تطوير بلدنا، حتى الدفاع عن بلدنا وبحاجة إلى هذه العلم، إلى هذه المعرفة، إلى هذه التخصصات العلمية المتنوعة والمختلفة. طبعا العلم إلى جانب الالتزام الأخلاقي، إلى جانب الالتزام الوطني، إلى جانب الالتزام بالقيم، لأن العلم والتخصص والتكنولوجيا بمعزل عن هذا الالتزام الأخلاقي والقيمي يتحول إلى أداة للقتل، كما يحصل الآن في غزة، وكما حصل في لبنان، وكما يحصل في كل مكان من العالم، عندما تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة وأداة في يد القتلة والطغاة والمستبدين لفرض إرادتهم على الشعوب المقهورة والمعذبة. أكتفي بهذا المقدار لأقول نعم، نحن هذا الإنسان اللي هو أنا وأنت وولادنا وأجيالنا، مسؤوليتنا التربوية كآباء وأمهات وعلماء وأساتذة ومسؤولين ونخب هي مسؤولية كبيرة. الأجيال الحاضرة والتأسيس أيضا لكل أجيال مقبلة، ودائما كان هذا هو جوهر الصراع طوال التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، طوال التاريخ التربية الإيمانية العميقة التي أداها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأصحاب الأنبياء رضوان الله عليهم، هو الذي كان يثبت هذه الفئات الاجتماعية المستضعفة والمظلومة في مواجهة الطغاة والمستبدين، لأن الطغاة والمستبدين لم يكن لديهم منطق. عندما كانوا يواجهون الأنبياء وحركات الأنبياء لا بالمنطق ولا بالعقل ولا حتى بالفلسفة ولا بالدليل ولا بالبرهان ولا بالمعجزة، كان دائما الغلبة الأنبياء، لمنطق الأنبياء، لدعوات الأنبياء. في المقابل كان يلجأ دائما الطغاة والمستكبرون إلى القتل. في حادثة فرعون معروف هذا مع موسى عليه السلام، في حادثة نمرود معروف هذا الأمر مع إبراهيم عليه السلام. عندما يفقدون المنطق يلجأون إلى القتل، إلى التدمير، إلى الإحراق. عندما هوى السحرة ساجدين وشاهدوا معجزة موسى عليه السلام وقالوا آمنا برب العالمين، رب هارون وموسى، فرعون شو عمل فيهم؟ ما إجا ناقشهم، ما إجا جدلهم، وإنما قال لهم أنه لأعذبنكم ولأصلبنكم على جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. دائما طوال التاريخ الحق، المنطق، العقل، الدليل، البرهان كان يواجه بالقتل، بالتعذيب، بالإرهاب. ولم يكن الأنبياء عليهم السلام طوال التاريخ بحاجة إلى السيف، لأنهم كانوا يملكون منطقا قويا ودليلا قويا ومعجزة واضحة وحقا بينا، وإنما كانوا يحتاجون إلى السيف ليواجهوا به السيف الذي كان يريد أن يفرض الخيارات الأخرى على الشعوب وعلى الناس وعلى المستضعفين وعلى المظلومين. ولطالما قرأنا في التاريخ كيف قتل الأنبياء والرسل، كيف قتل أصحاب الأنبياء والرسل، وكيف في بعض الأنبياء كانوا يذبحون، بعض الأنبياء كانوا يجلدون ويعذبون ثم يسلخ جلدهم، بعض أصحاب الأنبياء كانوا يقوضون بالمقاريض بالمقصات، يحطوا بلشي أصوله أصابيعه لحمه أعضاءه قطعة قطعة من أجل أن يتراجع عن الحق الذي يؤمن به وعن الموقف الذي يتخذه. بعض أصحاب الأنبياء عليهم السلام عندما كانوا يرفضون الاعتراف بربوبية الملوك وبشرعية بعض الملوك ويرفضون الخضوع لإرادة هؤلاء الطغاة والمستبدين كان يحفر لهم حفر واسعة، هذا الأخدود الذي يتحدث عنه القرآن، ويلقون في النار الكل، الآباء، الأمهات، الأولاد، الكبار، الصغار، الرجال، النساء، لأنه لم يكن لدى الطغاة منطق لمواجهة هؤلاء الناس، كانوا يلجؤون إلى إحراقهم في الأخاديد. مع رسول، مع كل أنبياء هيك كان يصير، مع عيسى عليه السلام، مع السيد المسيح، الأذى الذي لحق به، الترهيب الذي مورس عليه وعلى أتباعه عليه السلام طوال قرون من القتل والتعذيب والقهر والقمع، سواء من قبل اليهود أو من قبل الرومان، لأن هؤلاء كانوا يفقدون منطق. مع رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفس المسألة، عندما يحاججهم يحاورهم يفقدون الحجة فيلجؤون إلى قتله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قتل أصحابه، إلى جلد الأصحاب، إلى مصادرة أموالهم، إلى قتل نسائهم، إلى استرقاق أبنائهم وبناتهم. ألم تكن هذه هي الوسيلة؟ وهذا هو ما جرى في كربلاء. في كربلاء لم يكن لدى يزيد وكل من مع يزيد أي منطق، أي منطق على الإطلاق، لا منطق إنساني ولا منطق أخلاقي ولا منطق شرعي ولا منطق نبوي ولا منطق قرآني. وكان الحسين عليه السلام منطق ورؤية وحجة بينة وواضحة، ولكنهم قالوا الحسين يوم العاشر من محرم: يا حسين لا نفقه ما تقول. مش بس هن ما عندهم منطق، مش جاهزين يسمعوا ولا جاهزين يفهموا ولا جاهزين يناقشوا، وإنما يفهمون منطق القوة. انزل لا نفقه ما تقول، انزل على حكم يزيد وابن زياد، وإذا ما بتنزل على حكم يزيد وابن زياد فهذا السيف وهذا الموت أمامك. ولكن طوال التاريخ أيضا الأنبياء وأصحاب الأنبياء، رسول الله وأصحاب رسول الله، رسول الله الحسين عليه السلام ورجال والنساء مع الحسين عليه السلام كانوا يصمدون ويثبتون ويواجهون، حتى ولو كان ذلك يؤدي إلى المزرعة أو المذبحة. أحيانا كان ينتصرون عسكريا وإيمانيا وفكريا وثقافيا واجتماعيا، أحيانا كان يقضى عليهم كشهداء، ولكن لم يكن يقضى عليهم كفكر ومشروع وقضية ورسالة وثقافة وامتداد في الأجيال. طوال التاريخ لم يفلح الطغاة في الحذف الجسدي للأنبياء ولدعوات الأنبياء ورسالات الأنبياء، ولذلك نجد أن الدعوة الإسلامية التي بدأت برجل هي اليوم مليار ومئات الملايين من الأشخاص الذين يؤمنون بما آمن به وبما جاء به هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن هنا أيضا من خلال موقعنا، من خلال ما نواجه في منطقتنا كشعوب في هذه المنطقة، ما هو المنطق الذي تستند إليه إسرائيل؟ لا يوجد منطق ولا يوجد دليل، هيك استعلاء، عطو، استبداد، فرض من قبل القوى الكبرى أن يؤتى بشذاذ آفاق ليجمعوا من كل أنحاء العالم وليفرضوا كيانا على فلسطين، ليهجر شعب فلسطين من أجل أن تقام دولة لشذاذ الآفاق، ثم تقام دولة لتفرض إرادتها على كل شعوب هذه المنطقة. ونحن نعرف ماذا لحق من ويلات ومصائب بكل شعوب هذه المنطقة، وأولها شعب فلسطيني، ومعه الشعب المصري والشعب الأردني والشعب السوري والشعب اللبناني، على تفاوت فيما لحق هذه الشعوب من مصائب وآلام بفعل وجود هذا الكيان. وفي مقابل حركات المقاومة التي هي حركات الحق، لأنها تستند إلى الحق، إلى الشرعية الحقيقية، إلى حقوقنا في أرضنا، وإلى حقوقنا في مقدساتنا، وإلى حقوقنا كبشر، وإلى حقوقنا في كرامتنا كإنسان. حركات المقاومة تستند إلى هذا المنطق وإلى هذا الحق، وتدافع كما دافع الأنبياء وأتباع الأنبياء طوال التاريخ، أيا تكون الظروف الصعبة التي مروا بها. ولكن حركات المقاومة هذه المستندة إلى هذا الحق لا يمكن أن تتراجع، ولا يمكن أن تضعف، ولا يمكن أن تجبن، أيا تكون أعداد الشهداء وأيا تكون التضحيات. هذا ما جرى خلال عقود، وكما في كل ليلة في مواكبتنا الأحداث عندما نكرر ونقول نيسان، تموز، 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 هذا ما يجري الآن. طبعا لا حديث الآن عن عملية برية واسعة، ولكن عن توغلات برية في بعض أماكن القطاع في محاولة لتقطيع أوصال قطاع غزة، كما فعلوا في جنوب لبنان، قصف الجسور، قصف الطرقات، قطع المناطق عن بعضها البعض. طيب ما هذا صار بحرب تموز، والإخوة أيضا في المقاومة في غزة استفادوا من هذه العبارة. وهذه التوغلات هي تستفيد من الفرصة الزمنية التي أعطيت لإسرائيل لتحدث تغييرا ما على الأرض قبل اتخاذ قرار في مجلس الأمن في محاولة لتحسين الشروط. وأنا أشبه ما يجري الآن في هذه الساعات، أو قد يجري خلال الساعات القليلة المقبلة، بما جرى في الأيام الأخيرة من حرب تموز في محاولة حكومة أولمرت بإيجاد وقائع جديدة ميدانية لفرضها في قرار دولي. وإن كان وسائل الإعلام الأمريكية بدأت تتحدث عن الفشل الثاني لأولمرت ولحكومة أولمرت، كما في حرب تموز الإخوة في المقاومة في فلسطين يعرفون جيدا أنه الأصل هو إلحاق في المواجهة البرية، هو إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف العدو الإسرائيلي، هذا هو الذي يحسم معركة. الدخول هنا أو هناك، التوغل هنا أو هناك كما حصل في حرب تموز ليس هو الذي يحسم معركة. طالما هناك مقاومة على الأرض تلحق الخسائر بالعدو، تقتل جنود العدو، تدمر دبابات العدو، كما أعلم إن شاء الله وأتوقع إن شاء الله أن يحصل في مواجهة أي عمليات برية، هذا هو الذي سيؤثر على مسار المعركة ويقلب السحر على الساحر. في كل أحوال أنا ما أريد في المجمل ومن خلال كل العرض الذي تقدمت به في البداية أن أؤكد على الروحية العامة التالية، الروحية العامة التالية التي تقول أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها الناس، المهم أن نتمسك بحقنا وأن ندافع عن هذا الحق. وكل ما يقال من حولنا من أضاليل ومن توجيهات ومن إساءات، للأسف الشديد أنا شاهدت حتى في بعض الصحافة العربية بعض من يعتبر أنفسهم كتاب كبار، عندما يناقشون قيادة حماس أو قادة حماس أو قادة الجهاد وبقية فصائل، هم لا يناقشونهم نقاش علمي. البعض يستعمل عبارات الحيوانات وعبارات الشتائم، هذا دليل الضحالة. نحن هؤلاء الذين يوجهون الشتائم، نحن لا نطلب منهم أي نصرة ولا نطلب منهم أي عون، وحتى لو تكلموا فإن كلامهم لن يقدم أو يؤخر شيئا في عزيمة المجاهدين، وإنما نأسى لحالهم أنا في هذه الأيام واللحظات الصعبة والمصيرية أريد أن أذكر بشيء قلته في حرب تموز، مع أنني أعتقد كما كنت أعتقد في حرب تموز، وراهن على المقاومة، على إرادة المقاومين وصدق المقاومين وثبات المقاومين، ولكن في حرب تموز قلت للذين كانوا يراهنون على هزيمتنا أو خسارتنا أو فشلنا ويخافون من انتصارنا، كنت أقول لهم يجب أن تخافوا من فشلنا أو خسارتنا أكثر مما تخافوا من انتصارنا ومن فوزنا. مشتبه من يتصور أن إلحاق الهزيمة أو الفشل بالمقاومة سيقضي على المقاومة، سينهي المقاومة، بل سيدفع إلى المزيد من المقاومة التي قد لا تقف عند ضوابط أو عند حواجز أو عند موانع. يجب في هذه اللحظات المصيرية أن تتضامن الأمة كلها مع هذه المقاومة لتتمكن هذه المقاومة من الانتصار، وفي الحد الأدنى أن تخرس تلك الألسن وتلك الأقلام التي تثبط العزائم وتثير الشكوك من هنا وهناك، وتحول دائما الصراع من صراع أهل حق مع معتدين إلى صراع لخدمة محاور إقليمية أو صراع إقليمي بين محور هنا أو محور هناك. ما يجري في غزة هو دفاع عن غزة، عن فلسطين، عن مقدسات فلسطين، عن مقدسات العرب من مسلمين ومسيحيين، عن مقدسات المسيحيين جميعا، وليس دفاعا لا عن إيران ولا عن سوريا ولا عن محور من المحاور الموجودة في العالم، حتى يبرر البعض لأنفسهم هذا التواطؤ أو هذا التخاذل بأن مساعدة المقاومة في غزة هو مساعدة لمحور إقليمي آخر. هذه تبريرات واهية لن تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. اليوم رهاننا، توكلنا على الله، ورهاننا هو على هذا المنطق، منطق الحق وإرادة المجاهدين والمقاومين والاستعداد العالي للتضحية والثبات والصمود الذي سيؤدي إلى الانتصار إن شاء الله، وسنكون أمام ملحمة جديدة من انتصار الدم على السيف. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.